إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه في السر والعلن والغيب والشهادة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله جعل في هذه الحياة الدنيا مواسما للقربات، يربح فيها ممتثل الطاعات ويخسر المضيع الخير والحسنات. فمواسم الطاعات والقربات موضوعة لبلوغ الأمل ورفع الخلل، وهذه المواسم وافرة زائدة الأرباح لمن اتجر، مهلكة الأرواح لمن فجر. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وأكثر، والسيئة والمعصية ترد المستقيم إلى حال المكدر المعثر. عباد الله، إن العمر قصير يسير، فإذا أخلص العبد لله وتابع في قوله وعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الخلود الدائم والبقاء الذي لا ينقطع في الجنان. ومن فرط في العمر وقع في الخسران، فيا خيبة المفرط الحيران. فينبغي للعاقل أن يعرف قدر حياته، وأن ينظر لنفسه في أمره، فيغتنم ما يفوت استدراكه، وربما حصل بتضييعه هلاكه. عباد الله، ومن هذه المواسم التي ينبغي للعبد اغتنامها الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وفي رواية عند الدارمي من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله جل وعلا إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، معنى ذلك أنه جاهد في سبيل الله واستشهد وماله ذهب، وهذا يدل على عظم أجر العمل في هذه العشر. لذا قال أهل العلم رحمهم الله: يدل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السلف. لذا كان بعض السلف رحمهم الله يجتهدون في هذه العشر بالطاعات والقربات والحسنات والمستحبات، ويجتنبون المحرمات والسيئات. فلقد كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، أي في غير هذه الأيام. ولقد استحب أهل العلم رحمهم الله صيام التسع الأول من شهر ذي الحجة على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لوجهين: الوجه الأول لاندراج الصوم في العمل الصالح، الوجه الثاني ما ثبت عند أبي داود وعند غيره عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. ولقد استدل النووي رحمه الله بهذا الحديث، أعني بحديث بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة. استدل النووي رحمه الله بهذا الحديث في شرح المهذب على استحباب صوم تسع ذي الحجة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، معاشر المسلمين، ويستحب لغير الحاج صيام يوم عرفة، وذلك لما ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة كلها الماضية والباقية. رواه مسلم. وأما الحاج فيستحب له أن يفطر بعرفات يوم عرفة ليتقوى على الطاعة والعبادة والدعاء. فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم رحمهم الله: وفي الحديث دلالة على أن الأفضل في حق الواقف بعرفة الفطرة، فإنه أعون على القيام بالأذكار والأدعية. اللهم وفقنا لكل خير وبر وإحسان، اللهم وفقنا لكل خير وبر وإحسان، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم وفقنا لتوبة قبل الموت، اللهم وفقنا لتوبة قبل الموت. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله في تقواك ورضاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه في السر والعلن والغيب والشهادة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله جعل في هذه الحياة الدنيا مواسما للقربات، يربح فيها ممتثل الطاعات ويخسر المضيع الخير والحسنات. فمواسم الطاعات والقربات موضوعة لبلوغ الأمل ورفع الخلل، وهذه المواسم وافرة زائدة الأرباح لمن اتجر، مهلكة الأرواح لمن فجر. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وأكثر، والسيئة والمعصية ترد المستقيم إلى حال المكدر المعثر. عباد الله، إن العمر قصير يسير، فإذا أخلص العبد لله وتابع في قوله وعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الخلود الدائم والبقاء الذي لا ينقطع في الجنان. ومن فرط في العمر وقع في الخسران، فيا خيبة المفرط الحيران. فينبغي للعاقل أن يعرف قدر حياته، وأن ينظر لنفسه في أمره، فيغتنم ما يفوت استدراكه، وربما حصل بتضييعه هلاكه. عباد الله، ومن هذه المواسم التي ينبغي للعبد اغتنامها الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وفي رواية عند الدارمي من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله جل وعلا إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، معنى ذلك أنه جاهد في سبيل الله واستشهد وماله ذهب، وهذا يدل على عظم أجر العمل في هذه العشر. لذا قال أهل العلم رحمهم الله: يدل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على تفضيل بعض الأزمنة على بعض، كالأمكنة وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. لذا كان بعض السلف رحمهم الله يجتهدون في هذه العشر بالطاعات والقربات والحسنات والمستحبات، ويجتنبون المحرمات والسيئات. فلقد كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، أي في غير هذه الأيام. ولقد استحب أهل العلم رحمهم الله صيام التسع الأول من شهر ذي الحجة على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لوجهين: الوجه الأول لاندراج الصوم في العمل الصالح، الوجه الثاني ما ثبت عند أبي داود وعند غيره عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. ولقد استدل النووي رحمه الله بهذا الحديث، أعني بحديث بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة. استدل النووي رحمه الله بهذا الحديث في شرح المهذب على استحباب صوم تسع ذي الحجة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، معاشر المسلمين، ويستحب لغير الحاج صيام يوم عرفة، وذلك لما ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة كلها الماضية والباقية. رواه مسلم. وأما الحاج فيستحب له أن يفطر بعرفات يوم عرفة ليتقوى على الطاعة والعبادة والدعاء. فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم رحمهم الله: وفي الحديث دلالة على أن الأفضل في حق الواقف بعرفة الفطرة، فإنه أعون على القيام بالأذكار والأدعية. اللهم وفقنا لكل خير وبر وإحسان، اللهم وفقنا لكل خير وبر وإحسان، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم وفقنا لتوبة قبل الموت، اللهم وفقنا لتوبة قبل الموت. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله في تقواك ورضاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.